كنا في علوم الحديث في باب صفة رواية الحديث وفيه فوائد. قال شيخ الإسلام: تقديم الحديث على السند يطول ابن خزيمة. هناك يذكر مناهج العلماء على اختلاف طرقهم، ففي بعض الأحيان يذكر بعضهم الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويفرض الحديث، ثم بعد ذلك يقول حدثني بذلك فلان عن فلان عن فلان إلى أن يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن حجر رحمه الله شيخ الإسلام ابن حجر قال: تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كانت السند من فيه مقال. من هنا ينبغي أن نعرف أن صحيح ابن خزيمة سماه صحيحا على ما رسم له في من شروط الصحة، وفي أثناء الأحاديث الصحيحة على طريقته قد يأتي بحديث ضعيف للتنبيه، أو إذا صح الحديث وكانه يقول في القلب من فلان شيء فيفعل مثل هذا، أنه في مثل هذا الحديث أنه يفرض الحديث أولا ثم بعد ذلك يذكر إسناده. وهذا مما استقرأه ابن حجر رحمه الله وهو واقع الكتاب في الحقيقة. كذلك هو عادة تلميذه ابن حبان. ابن حبان أيضا تجدون في كتابه المجروحين يذكر الأسانيد في الغالب متأخرا عن الحديث، يذكر يقول هو الذي روى حديث فلان الحديث الفلان الفلاني وحدثني بذلك فلان الفلاني إلى أن يوصل السند إلى آخره. فهو كأنه التلميذ والشيخ مشيا على طريقة واحدة وعلى وتيرة واحدة. فيقول: تقديم الحديث على السند يقرأ لابن خزيمة إذا كانت السند من فيه مقال فيبتدئ به ثم بعد الفراغ يذكر السند. قال: وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه، لأنه جعل له منهج. فإذا قال ابن خزيمة حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجيزه هو، لا يجيزه، بل يوجب على من يروي عنه في مثل هذه الأحاديث أن يذكر الحديث أولا ثم السند، ويقول لا يكون في حل منه. فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. الكلام في هذا أن الرواية بالمعنى جائز، فإذا وجدنا حديثا في صحيح مسلم فمن الممكن أن نقول قال الإمام مسلم رحمه الله أو روى الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يذكر سنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخره، أجازوا إذا روى عند عن البخاري أو عن مسلم وكذا. لكن الذي اشترط هذا الشرط ومنع من أن يقلب غير ما أثبته هو، فهذا ينبغي أن يمتنع منه كما يقول هو. نعم. لكن قد لا يطيع رغبته أحد، فهل يكون على يعني ارتكب جريمة أو كذا؟ ما دام الإسناد واضح وفيه الرجل المتكلم فيه، فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يكون فيه حرج إن شاء الله. ولذلك يقول: فحينئذ ينبغي، الانبغاء هذا لا يلزم إذا كان الإنسان روى إن شاء الله فلا يكون في حرج، إلا أن يبين كلام ابن خزيمة أو المتكلم في الحديث أو كلام المتكلم في الحديث. ولو جوزنا الرواية بالمعنى ولو روى المحدث حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وحذف متنه بحالة على المتن الأول وقال في آخره مثله، فأراد السامع لذلك رواية المتن الأول بالإسناد الثاني فقط فالأظهر منعه، وهو قول شعبة. هو في الحقيقة في مثل هذا الالتزام فوائد كثيرة جدا. إذا كان المحدث روى الحديث الواحد بإسناد ثم فرد له إسنادا آخر وأحال على قوله بمثله، فلا يأتي بالإسناد الثاني إذا كان بمثله، لأن المصنف رحمه الله قد يقوي أحد الإسنادين بالثاني وإن كان معنى لفظ الحديثين أو متن الحديثين متن الإسنادين واحد، إلا أن المحدث رحمه الله قد يأتي يجد في رواية الإسناد السابق شيئا من الضعف أو شيئا مما يخاف من الضعف، فيأتي بالإسناد الثاني ليقوي به، فإذا حذف الإسناد الأول وركب عليه الإسناد الثاني وبدون أو ذكر الإسناد الأول مع المتن بدون ذكر الإسناد الثاني، والذي يظهر أنه لا يكون نقلا أمينا في هذه الحالة إذا كان النقل. أما إذا كان يذكر الحديث فقط بدون إسناد فلا بأس، لأن المصنف رحمه الله يكون قد يعني روى الحديثين أو روى الحديث بإسناد صحيح عن طريق إسنادين، فإذا لا بأس أن يذكر الحديث ومتن الحديث وحده، لكن إذا نقل منه بإسناده فينبغي أن يذكر الإسنادين، لأنه لم يأتي بالإسنادين وأحال إلى المتن الثاني إلا لحاجة أو للطيفة أو لمعنى خاص لتقوية الحديث. وأجاز وهو قول شعبة قال لا يجوز أن يكتفي بالإسناد الثاني ويسرد المتن على الإسناد الثاني. وأجازه سفيان الثوري وابن معين إذا كان الراوي متخفضا ضابطا مميزا بين الألفاظ ومعناه، إذا لم يكن كذلك وإذا لم يكن كذلك. في الحقيقة الذي يظهر أنه لا ينبغي أن يفرق بين الإسنادين إذا كان المصنف أورد الإسنادين، لكن إذا أراد متن الحديث فقط وتصحيحه فيقول أخرج مسلم الحديث بمعنى كذا وكذا يعني أو بلفظه بدون ذكر الإسناد لا بأس به، لكنه قد يعني به مسلم أو البخاري، حتى البخاري رحمه الله إذا نقل فينبغي أن ينقل بالإسنادين لأنهما لا يأتيان بالمتابعات والشواهد إلا لمعنى كبير جدا. وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا، واختار الخطيب مثل حديث كذا ثم يسرد المتن بتمامه لا بأس فيه، لكنه يشير إلى الإسناد السابق أيضا. وأما إذا قال نحوه، إذا قال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره وسرد المتن ثم ذكر إسناد آخر وقال نحوه، فأجازه الثوري أيضا كمثله. يعني كأنه يقول إذا قال نحوه فيجوز له أن يذكر بالإسناد الثاني الذي أحال بنحوه ما هو المتن. هنا في الحقيقة قد يكون المنع أكثر وأقوى. لماذا؟ لأن كلمة مثل وكلمة نحو بينهما فرق بين المحدثين رحمة الله عليهم، فهم أغلبهم يستعملون مثله إذا كان اسم لفظ الحديث أو لفظ المتن الآتي كالمتن السابق، أما إذا كان المتن لفظ يختلف والمعنى واحد فيعبرون كنحوه أو كشكله أو قريبا من هذا أو نحو من هذا هكذا. فأجازه الثوري أيضا كمثله، ومنعه شعبته، والمنع هو الأولى، وقال هو شك بل هو أولى من المنع في مثله. في الحقيقة لما قال هو نحوه ففيه شك أن يكون الحديث الآتي مع الإسناد السابق يختلف لفظه مع لفظ المتن السابق، فينبغي ألا يلحق مع الإسناد الثاني إسناد المتن الأول إلا إذا عرف باليقين، وإن قال نحوه لكن عرف باليقين أن إسناداهم أن متناهما واحد أو متنهما واحد فلا بأس، بل هو بالمنع أولى. وابن معين أيضا أجازه وإن جوزه مثل في مثله، لا بل منعه شعبه وابن معين أيضا وإن جوزه في مثله، يعني ابن معين أجاز إذا قال في مثله أجاز له أو أجاز له أن يركب بالإسناد السابق بالإسناد الثاني المتن السابق، لأن مثله يعني أن لفظ متن الإسنادين واحد، فسواء ركب مع هذا أو ذكر مع هذا لا يختلف، لكن إذا كان نحوه ففيه شك أن يكون اللفظ مثل اللفظ السابق أو يكون يختلف اللفظ، ولذلك ابن معين فرق بين مثله وبين نحوه. فإذا كان
قال مثله فأجاز أن يروى المكر بالإسناد الثابت وإن كان المحدث اكتفى بقوله مثله، أما إذا قال نحو فمنعه، وهذا التفريق له معنى صحيح وله حكمة بالغة. قال الخطيب فرق ابن معين بين مثله ونحوه، يصح أو فرق ابن معين بين مثله ونحوه يصح على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق، لكن صحيح يعني أما على جوازها بالمعنى، يعني كأنك تقول ما دامت الرواية بالمعنى أصلا جائز فيجوز لك أن تعبر أو تذكر المتن الذي قال فيه بنحوه، وإن كانت الباب مختلفة فجاز لأنك كأنك تروي بالمعنى. لكن في الحقيقة التقيد باللفظ هو من أهم ما يكون، وتأتي أن نقول في بعض الأحيان على غير ما هو في الكتاب لعله يأتي هنا أيضا، فتجد المعنى يختلف والاستنباطات تختلف لحجل الاختلاف في النقل. الآن في هذا يأتي أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا في مجالسهم فكانوا يذكرون الحديث ويقرؤون سورة، وبنى عليه السيوطي رحمه الله بأنه جاز إذا ينبغي للمحدث المحدث أنه يبدأ مجلسه بوقار وكذا وكذا وينهي مجلسه بقراءة سورة من الكتاب من سورة من كلام الله تبارك وتعالى، هكذا قال. نقول أن هذا شيء في الحقيقة لم يوجد في زمن الصحابة ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تبدأ بقراءة القرآن، ولذلك نقول الاستفاض عادة في كل مجلس استقر بالناس لحاجة من الحاجات فبدايته بقراءة القرآن. أيضا العلماء أنكروا الذين يريدون الدين الخالص اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاستحسان هذا كتاب الله يمدى به ويتبرع به هذا شيء آخر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن يتبرك بقراءة كتاب الله تعالى في بداية المجلس، لم يأتي، إنما جاء خلاف هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام فخطب للحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، فلم يأتي أنه كان يقرأ شيئا من القرآن ثم يبدأ الكلام. لكن إذا كان يبدأ في باب الأحيان لا بأس به، استفادوا هذا. والآن ينكرون في الحقيقة ينكرون، أنا أذكر أن كانت هناك مناقشة وأنا كنت أحد المناقشين في الجامعة، فالناس جلبوا، واحد من الأخوان جلب قارئ من بعيد، فأنا أردت أن أعاكس المسألة فجاء بالقارئ وينتظرونه المناقشون حاضرين والحاضرون حاضرين كلهم وينتظرون القارئ يأتي حتى يقرأ، فأنا بدأت بسم الله، أنا المسلم كلهم بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، وكان الناس استغربوا قالوا كيف يبدأ بدون قراءة القرآن وكذا، إلى قصة هذا الشيء ينبغي أن يحيى مثل هذا، ولا يوجد تجعل سنة ما ليست بسنة، لأن اتخاذ شيء سنة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يأتي أحد ويقول كيف اتخذته سنة وهي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تريد أن تعلم الناس السنة وتوحي السنة الحاصلة لكلها. فإذا نريد أن نقول أن التقيد بما يكون قد ذكره المحدث رحمه الله هو الأولى في جميع الحالات. نعم
شيخ، يكون هذا في المستخرجات يا شيخ، في الرواية المستخرج يقول رواه البخاري،
لا المستخرج لا يقول يعني يقول رواه البخاري، إنما يأتي بحديث البخاري ولو كان بالمعنى، فالمستخرجات ليس بشرطه، لكنه قد يكون بمثله مثل ما يجعل أبو عوانة رحمه الله فينبه على أن رواية أو لفظ رواية غير البخاري مثل البخاري في المستخرجات، وإلا لا يشترط في المستخرج إلا اتفاق بالمعنى جزءا أو كلا، وينبغي التنبيه أيضا إذا لم يكن في المستخرج الأجزاء من الحديث المستخرج منه كاملا وينبه، وإلا يظن أن هذا الحديث الذي ذكره أبو عوانة مثلا في المستخرج هو مثل حديث البخاري تماما لا، لكن الجزء أيضا يجوز أن يدخل في المستخرج مع التنبيه. قال الحاكم: إن مما يلزم الحديثية حديثي نسبة إلى الحديث، هو الذي يسمونه أهل الحديث أو صاحب الحديث الذي يتصدى لدراسة الحديث ولرواية الحديث، إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله وبين نحوه. إذا قال مثله فيفرق بين مثله وبين نحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا علم أنهما اتفقا باللفظ، ويحل أن يقول نحوه إذا كان بمعناه. هذا أمر أظن يعني يدرسه الطلبة في بدايات علوم الحديث. الثاني عشر، النوع الثاني عشر: إذا ذكر الإسناد أو ذكر الإسناد وبعد المتن، إذا ذكر المحدث بعض الإسناد الإسناد كامله وبعض المتن ثم قال وذكر الحديث، هذا كأنه طرف من الحديث، ذكر طرف من الحديث، أو يكون ذكر في باب خاص جزءا من الحديث الذي الحديث بكامله أكثر منه. من صاحبنا يرفع صوته ويستمع دردرة، هذه قد أذهب الصوت ما يبقى هو زيدوا يا أخوان زيدوا شوية. إذا ذكر الإسناد وبعد المتن ثم قال وذكر الحديث ولا يسمعه، أو قال بطوله أو الحديث أو أضمر أو ذكر فأراد السامع روايته عنه بكماله فهو أولى بالمنع، إذا كان ذكر الطرف فقط ثم بعد ذلك أراد أحد أن يلحق الحديث بتمامه خلاف ما ذكر المحدث قال وذكر الحديث أو الحديث اقرأ الحديث بكامله، وفي هذه الحالة المنع أولى. هكذا قالوا، لأنه قد يكون أول الحديث يقع عند أحد غير الذي يكون آخره عند الآخر، ولذلك قال فهو أولى بالمنع من مسألة مثله ونحوه السابقة. وإذا كان باليقين معروف فيقول وتمامه كذا وكذا، إذا ذكر المحدث الحديث ويقول الحديث يعني اقرأ الحديث بكامله أو أتم الحديث، فينبغي أن يقول المحدث وتمامه كذا وكذا، أما أن يذكر بدون قوله الحديث ويسرد الحديث بكامله فهذا ينبغي أن يمنع، لأنه قد يقع في مصنوعه من إسناده ألفاظ حديث أراد غير الذي يريد أن يلحقه الطالب الذي جاء فيما بعده، لأنه إذا منع هناك مع أنه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر فلا أن يمنع هنا ولم يترك إلا بعض الحديث من باب أولى، وبذلك جزم قومه. لكن الآن كتب الأطراف عندك تحفظ الأشراف، فإذا وجدت حديثا فيذكر الحديث ويقول طرف منه حديث إنما الأعمال بالنيات خاء ميم دال سين إلى آخره، إذا كان ففي هذه الحالة وأنت تعرف أن لفظ البخاري كذا وكذا فمن الممكن أن تقول هذا الحديث ذكر طرفه كذا وتمامه كذا، أو تذكره بكامله لأنه حصل لك المخرجين. فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وأجاز الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث، نعم إذا كان باليقين موجود بأن هذا الحديث هو الذي أشار إلى جزء منه وهو باقيه موجود فيجوز له أن يلحق إن شاء الله معه. قالوا الاحتياط أن يقتصر على المذكور، لماذا؟ قالوا لأن قد تطلع على تمام الحديث بإسناد آخر وليس هو عنده بهذا الإسناد الذي ذكره، قد يكون هذا لكنه إذا كان محصورا أخرجه البخاري ولم يخرجه غيره من أهل الكتب الستة وذكر جزءا منه، ففي هذه الحالة يذهب هذا المحظور. قال والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث وهو هكذا أو وتمامه كذا وكذا ويسوق بكماله. وفصل ابن كثير فقال إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ
في ذلك المجلس غيره جاز وإلا فلا. يعني قد يكون الشيخ يشير إلى جزء من الحديث وطرف من الحديث، لكن التلميذ يكون سمع هذا الحديث بذاته في هذا المجلس في الأول أو في مجالس أخرى، فجاز له أن يلحق معه تمام الحديث بدون إشارة أن الشيخ لم يذكر إلا جزء منه. وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية الأكيدة من جهات عديدة فيما لم يذكره الشيخ. نعم، إذا كان الشيخ ذكر جزءا منه في كتاب ما فهو واقع في مسموعه أو في مجازاته، أجازه الشيخ ويقول أجيز أن يروي فلان عني هذا الحديث أو هذا الكتاب فجاز له أن يلحق. هذه كلها من الحقيقة تدقيق من الأئمة رحمة الله عليه صيانة لأن يزاد أو يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه ومنه. فجاز لهذا ما كونه أوله سمع ثمان إدراج الباقي عليه ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة. إذا أجاز الكتاب بكامله ثم ذكر عن كتاب جزء منه وهذا الكتاب بكامله في إجازاته فجاز له أن يلحق بدون ذكر أن الشيخ لم يذكر بالمرة الثانية أو في كتاب آخر الحديث بكامله. الثالث عشر، النوع الثالث عشر، قال الشيخ ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى. نعم، هو في باب الرواية بالمعنى لو كانت المسألة منحصرة على جواز الرواية بالمعنى كان لا شك أنه ما كان ينبغي يكون الخلاف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الله صلى الله عليه وسلم كله بمعنى واحد وتعبير عن شخص كريم عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام قد جاء في هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تغير. هذا هو التقييد الظاهر، لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه إذا كان الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فأراد أن يغير قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، هكذا قالوا. لكن ينبغي أن يفرق أن الصحابي نفسه قد يكون غير، قد يكون لو سئل هو ربما يغير قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ابن الصلاح أخذ من الحديث الذي رواه براء بن عازب رضي الله عنه حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فجاء قال براء بن عازب فرددته لأستحضره فقلت وبنبيك الذي أرسل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبرسولك الذي أرسلته. هنا ينبغي أن يفرق في الحقيقة، إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز أن نقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاز لأبي هريرة أن يقول قال خليلي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت الأذكار والأدعية فيها ألفاظ مخصوصة قد حفظت النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تغير في موضع الرسول النبي أو في موضع النبي الرسول، لا ينبغي أن تغير. لماذا؟ لأن المعثورات ينبغي أن لا يغير فيها أبدا في الهدية. الآن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول في الركوع نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، فهل يجوز لنا أن نغير؟ لا ينبغي أن نغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هكذا. لذلك ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا فلا ينبغي تغييره. فينبغي أن يفرق بين المعثورات وبين تعبير الصحابي. إذا كان الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يظهر أنه لا غرابة ولا فيه أي منع فيما يظهر له غير قال النبي صلى الله عليه وسلم،
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان في الدقيقة المعفورة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم يقال ألف مرة أنه لا ينبغي يره الإنسان استدلالا بذاك الحديث. نعم. وعلل ابن الصلاح وكان أحمد إذا كان في الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وكتب رسول الله. إذا كانت الرواية بالمعنى جائزة فهذا لا ينبغي أن يمنع إلا إذا كان في الأدعية المأثورة، فينحصر الأمر في المنع الظاهر في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في مواضع أخرى في تعبير الصحابي فمن الممكن أن يعبر عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم لما يدل عليه، إن شاء الله لا يكون في عرض. وعلل ابن الصلاة ذلك الاختلاف هي اختلاف معنى النبي والرسول، لأن الرسول من أوحي إليه للتبليغ والنبي من أوحي إليه للعمل فقط. لكن إذا قلنا في نبينا هل يتجرد أو هل تجرد أنت نبينا صلى الله عليه وسلم من أبي السنة؟ لا. والتاريخ الذي عرف الفرق بين النبي والرسول هذا التاريخ في العقيدة ينطبق على النبي وعلى الرسول. الرسول من أمر بالتبليغ والنبي من أمر للعمل به خاصة، هكذا فرقوا أمر التفاريخ. وهذا صادق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بالتبليغ وأمر بأمور للعمل فقط من الخصائص من الأمور التي هي خاصة به، إني لست بحياتكم إلى آخره. وإلا في الحقيقة عامة أحكامه صلى الله عليه وسلم وعامة أعماله هي مقتضى بها، وكل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن معنى النبوة بمعنى ما لم يؤمر بتبليغه هذا المعنى أيضا صادق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال لا، النبي والرسول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفريق بينهما، سواء قلت النبي أو قلت الرسول، فكل من كلا الكلمتين تدل على معنى واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ. أما إذا كان النبي بمعنى أنه لم يؤمر بالتبليغ فبهذا المعنى لا يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل على كل حال مهما كان الاختلاف بيننا كلمة النبي وبين كلمة الرسول لو غير أحدهما على الآخر لا يختلف الأمر في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن الرسول من أوحي إليه للتبليغ والنبي من أوحي إليه للعمل فقط، فهل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، هل معنى كلمة النبي على هذا التفريق لو قبلنا؟ فما قال الله تعالى يا أيها الرسول قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قال يا أيها النبي. إذا كان هذا المعنى قبلناه هذا التفريق فيكون معناه أنه بمعنى الرسول أمر بالتبليغ فقيل له قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. والتفريق في الحقيقة على كل حال هذا قد يكون بغير النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرق في ذاته الشريفة بين النبي وبين الرسول، والله أعلم.
دلالة على اللزوم يا شيخ، النبوة دلالة على الرسالة دلالة اللزوم،
يعني كأنك تقول بينهما تراجم،
يعني هو نبي من لازمه أن يكون رسول. فالنبي
النبي صلى الله عليه وسلم يتعقد، أنا أذكر أن أحد من الفاضل من زملائنا في قسم العقيدة كتب رسالة اسمه الفرق بين النبي والرسول، الشيخ أحمد ناصر جزاه الله خير، وذكر أقوالا كثيرة، لكن الذي يظهر في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد تفريق. فالنبي والرسول في حق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تراجم أو تساوي، قل لأن النسبة بين الكلمتين إما يكون تساوي أو تباين أو منقص مطلق أو منقص وجه. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي والرسول إن شاء الله بينهما تساوي، هذا يساوي ذلك إن شاء الله. نعم. فجاز إن شاء الله التفريق إلا في موضع يكون في أدعية مأثورة أو النبي صلى الله عليه وسلم يكون نهى بالتبديل والتمييز مثل ما نهى البراء بن عازب رضي الله عنه. قال المصنف والصواب والله أعلم جوازه، يعني النووي ذهب إلى جواز تغيير كلمة النبي بكلمة الرسول أو بالعكس على اليمين وعن الشمال. والصواب والله أعلم جوازه، لأنه وين اختلف معناه في الأرض لا يختلف به هنا معنى، إذ المقصود نسبة القول لقائله، وذلك حاصل في كلا الموضعين، سواء قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مذهب أحمد أن لا يختلف به معنى كما يقول، وهو مذهب أحمد كما سأله ابن عنه فقال أرجو أن لا يكون بخلاف، أي في تبهير لفظ النبي في موضع الرسول وبالعكس، وما تقدم عنه محمول على استحباب اتباع اللفظ دون اللزوم، وكذلك قول حماد بن سلمة والتقييد. والذي يظهر الله أعلم ينبغي أن يحصر المنع في الأدعية المأثورة، وربما يأتي أحد ويقول لا في هذا الدعاء خاصة لا يجوز لنا أن نغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى، لكن هذا التنبيه يدل على التنبه إلى مواضع وقائد. وإذا كانت كلمة الرسول أو كلمة النبي جاءت بموضع لا ينبغي أن يغير في أدعية. نعم. وبعضهم استدل من عنها للمنع بحديث البراء بن عازب في الدعاء، حديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم فيه ونبيك الذي أرسل فأعاده على النبي صلى الله عليه وسلم ورسولك الذي أرسل وبنبيك الذي أرسل فأعاده على النبي صلى الله عليه وسلم ورسولك الذي أرسل وقال لا ونبيك الذي أرسل. هذا من رواية مسلم أخرجه بعد إلى خمسة وزيادة فتوضى وضوءك للصلاة الآخرة. قال العراقي ولا دليل فيه لما أخذ بعض الأذكار توقيفية، يعني كأنه يقول الأخذ بمنع ليس فيه دليل المنع، لأن هذا ذكر معلم من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص، فهي توقيفية لا ينبغي أن يتصرف فيه الإنسان شيئا. أما في غير هذا المواضع فلا يستدل به للمنع، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، وربما كان في اللفظ سر لا يحصل من غيره، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد. قال والصواب ما قال النووي وكذا أقال البلقيني. قال البلقيني ماذا قال؟ الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال، يعني ما قوله أنه لا دليل به، لكنه استصوب قول النووي لأنه أفضل أن لا يغير لفظ النبي بلفظ الرسول أو بالعكس. وقال البدر بن جماعة لو قيل يجوز تغيير النبي إلى الرسول ولا يجوز عكسه لما بعد، لأن في الرسول معنى زائدا على النبي، هذا إذا كان في غير نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تتبعنا استعمالات كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي فنجد في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة النبي مساوية لكلمة الرسول الله عليه. الرابع عشر، أنه الرابع عشر إذا كان في سماعه أي سماع التلميذ الحديث من الشيخ بعض الوهن أي الضاب فعليه بيانه حال الرواية، فإن إغفاله نوع من التدليس. وذلك ما هي الوهن أو ما هي أنواع الوهن؟ وذلك كان يسمع من غير أصل، يسمع من غير أصل أو يحدث هو أو الشيخ وقت القراءة، إذا كان يحدث التلميذ
إذا كان يسمع من غير أصل يكون من غير أصل الشيخ إذا كان يروي الشيخ، لأن الشيخ قد يعتمد على أصل على منسوخ تلميذه من الأصل، ربما يكون المنسوخ مقابلا، لكن ما ذلك يخاف فيه بعض التصريفات وبعض الأصحاب. فإذا كان الشيخ يروي من غير أصل اعتمادا على التلميذ أو على صحة نسب التلميذ، فالسامع ينبغي أن يبين أن سمعنا أو قرأنا على الشيخ وهو من غير أصل الشيخ، لا بد أن يبين، أو يحدث هو والشيخ يقرأ وقت القراءة، يقرأ على الشيخ أصله، لكن يتحدث الشيخ في بعض الأحيان يمين شمال والقارئ يقرأ. المفروض أن يكون الشيخ يسمع وسكوته يكون رضا مما يسمع، ربما إذا تحدث أثناء القراءة فاتت بعض الكلمة، وربما تكون الكلمة قد سحبت أو وقع فيها، ولذلك ينبغي أن يذكر قال الشيخ يحدث أحدا على القراءة، أو حصل نوم نقص. نعم، النوم يحصل في بعض الأحيان في المجالس خاصة حينما تغشاهم السكينة إن شاء الله، وفي بعض الأحيان ينامون. أنا كنت أقرأ كتاب جحا وحجز جحا، وكان ابنه في الليل أرقهم ببكائه الكثير، فقال لزوجته وغضبت زوجته على نفسه وعليه وعليه، فقال هات لي الكتاب الفلاني، ما أريد أن أذكر لو كنت كتاب الكتب في بيت الفقه، يقول هات الكتاب الفلاني، فغضبت عليه وقالت ماذا تفعل أن تنزح الولد أتعبنا وأنت تنزح بالكتاب الفلاني، إيش تبغى الكتاب الفلاني؟ قال لا، أنا لما أقرأ هذا الكتاب في المسجد الأكبر هم ينامون، فخليني أقرأ عليه. فعلى كل حال لا، نحن نؤمن أنه إن شاء الله مجالس الذكر وخاصة مجالس الحديث بلا قصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة جزاك الله خيرا، احتفظوا به إن شاء الله، فتنزل السكينة إن شاء الله. قد يكون الشيخ يراوده النوم أو التلميذ أيضا قد جاء النوم، فينبغي أن يذكر عند التسميع أو يذكر في آخر الكتاب أنه قد فاتني بعض الشيء لأنه قد جاءني النوم أو الشيخ كان يقرأ عليه وهو ينام. نعم
شيخ، ابن معين كان يسجل على أحد الطلبة أنه نام من الحديث الفلاني إلى الحديث الفلاني في المجلس
في شيء. نعم يوجد هذا فوت، يسمونه فوتا، هذا تذكر في الأخير لما يذكرون السماعات، فقد يكون غائب وقد يكون فوت ببعض الأحاديث بالنوم يا أو قام لحاجة، فبالتدقيق سبحان الله يذكرون وقد فاتني هذه، فاتتني هذه الأحاديث وكنت قمت لقضاء حاجة أو كذا للوضوء أو شيء من هذا، فهذا يسمى فوتا. نعم، أو سمع بقراءة مسحف أو لحان فينبغي أن يبين أيضا، أو كان التسميع بخط من فيه نظر، الأصل قد يكون بخط من فيه نظر قد يكون مصحفا، فينبغي أن يبين هذا كله حتى يكون القارئ على بصيرة، فإذا وجد نسخة أصح من هذا فلا يعتمد على هذا. ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة أيضا، لأن الرواية بالمذاكرة غير الرواية بالتحديث والإملاء، فإذا كان يذاكر بعضهم بعضا ويذكر ماذا تقول في الحديث الفلاني، ماذا تذكر في حديث سفر المؤمن مثل ما ذهب الصحابي رضي الله عنه إلى مصر، فمثل هذا في الحقيقة في المذاكرة كانوا يأخذون الحديث، فينبغي أن يذكر مذاكرة لأنه أن يذكر أنه سمع مذاكرة. والإمام البخاري رحمه الله في مواضع عين الشراء لما قال لنا فلان وهو شيخه ويقول هذا أخذه مذاكرة لا تحديثا منه، ذكروا هذا، فينبغي أن يكون اصطلاح خاص، أو يقول أخذته هذا الحديث ذاكرت فلانا فقال لي حدثني فلان وفلان، وهذا موجود في كتب الأئمة رحمة الله عليه. ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة لتساهلهم فيها، أي لتساهلهم في المذاكرة، ربما يكون في أصل الكتاب عنده بلغ خاص فيغير المعنى
أو يذكر جزءا منه يتساعدون، لكن إذا كان يروي من الكتاب بنفسه فيكون أقوى وأتقن. فليقول حدثنا في المذاكرة أو ذاكرت فلان فقال حدثني فلان فلان إلى آخره كما قال الأئمة. ومنع جماعة منهم كابن مهدي وابن المبارك وأبي زهرة الحمل عنهم حال المذاكرة، قالوا لا يجوز أن يحمل حال المذاكرة ولا أن يروى عنه إلا إذا كان الحديث عنده قدر موجود وذكر له في حال المذاكرة فيرجعه إلى الأصل لتساهلهم فيها ولأن الحفظ خوان. ولذلك في الحقيقة يعني الإمام مهما كان حافظا إذا لم يكن له كتاب ويحدث دائما من حفظه وكان يؤخذ عليه كجرح. وأنا أذكر الإمام أحمد رحمه الله في بعض الرواة قال لا سئل عنه في حين الإمام أحمد برواية ابنه سئل عنه الإمام أحمد فقال ما كان به بأس إلا أنه لم يكن له كتاب وكان يحدث من حفظه. ففي الحقيقة إذا لم يكن كتاب وشك في حفظه ماذا يفعل؟ بقي الحفظ مشكوكا فيه والحديث الذي ذكر مشكوكا فيه. ولذلك لا بد أن يكون حفظ الصدر وحفظ المصدر كما قالوا حفظ الكتاب وحفظ الصدر، فإذا تابع أحدهم الآخر فهذا هو الحفظ التام والثقة التامة. وإذا كان الحديث عن رجلين أحدهما ثقة والآخر مجروح أو أن رجلين أحدهما ثقة والآخر مجروح كحديث حدث كحديث لأنس مثلا يرويه عن ثابت اليوناني وأبان بن أبي عياش. أبان بن أبي عياش هذا ذكره الذهبي في أول صفحة أو في ثاني صفحة من كتابه ميزان الاعتدال وذكر تضريفه ومن جملة تضريفه أنه كان غاليا في ذات نعم أو عن ثقتين فالأولى أن يذكرهما لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره للآخر وحمل لفظ أحدهما أو لفظ أحدهما الآخر. يعني ربما إذا كان الحديث ثابتا البناني وأبان بن أبي عياش فينبغي أن يذكرهما ثم يذكر لفظ الحديث إلا إذا كان يميز لفظ أحدهما عن الآخر فيقول واللفظ لثابت أو اللفظ لأبان يكفي أو يقول حدثني فلان وفلان وهذا لفظ أبان فيذكر. أما أن يذكر واحد على واحد منهم لعل أحدهما يكون زادا أحدهما ضعيف الثاني زادا ويحصل الخلل في وقت الحديث. فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم لأن الظاهر اتفاق الروايتين وما ذكره من الاحتمال نادر بعيد محذور الإسقاط الثاني أقل من الأول لكن ما ذلك ينبغي الاحتياط في هذا. قال الخطيب وكان مسلم الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح إذا كان اليقين حاصل بأن المجروح لفظه هو عين لفظ الثقة فلا بد أن يسقط بل لو أسقط قد يكون أفضل. وإذا أبقي مقرونا فلا يضر في صحة الحديث في شيء ربما أسقط المجروح ولكن ما دام يكون في سمائه وقع هكذا فأداء للأمانة ينبغي أن يذكرهما. ويكون هذا في الحقيقة دليلا على أن الثقة على أن الضريف قد يحفظ وأن الكذوب قد يصدق لا يؤخذ صدقه وكذبه إلا إذا وافقه الثقات موجودة. لذلك الضعيف ليس كل أحاديثه ضعيفة بل قد يكون بعض الأحاديث قد ضبط. فذكر الضعفاء ما مقرونا ما الثقات يكون له معنى جيد أيضا إذا كان ضعيفا معتبرا به إسقاطه ليس بجيد لأنه يزيد قوة حتى ولو كان ضعيفا في الحفظ. من جملة وجوه الترجيح إذا قرأتم كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذكر 50 وجها من وجوه الترجيح من جملتها قال إذا اختلف حديثان برواية ثقتين وأحدهما اعتبر برواية ضعيف فيكون أرجح لأن فيه بجانب جانب الترجيح شيئا ما ولو قدر شارع لكنه صار. وهذا المعنى أقره أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنير نعم.
فلذلك ذكر المجروح مع الثقة يكون مع المعدل يكون أفضل. ويذكر الثقة ثم يقول آخر كناية عن المجروح قال وهذا القول لا فائدة فيه، بل الفائدة التامة أن يذكر الآخر باسمه لا مضمن. وقال البلقيني بل له فائدة تكثير الطرق، هذا هو تكثير الطرق وبناء الترجيح عليه على ما قرر الأئمة رحمة الله عليه. وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعض الآخر من شيخ آخر فروى جملته عنهما فبين أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر غير مميز لما سمع من كل شيخ عن الآخر جاز، لكن جاز بشرط أن يبين الشيوخ أن كلهم ثقات ولا يختلف الأمر سواء كان هذا اللفظ من ذاك أو هذا تلك اللفظ من ذاك. لكن إذا كان بعض الشيوخ ضعيف وبعضهم ثقة ولا يميز فهنا ينبغي أن يبين، لأن مخافة الضعف في الحديث بجانب الشيخ الضعيف واقع. لكن إذا كان كلهم ثقة ويقول أنا لا أميز حديث بعض من بعض لكن كلهم ثقة ولا يضر في صحة الحديث في شيء ولا يكون محذورا، أن بعضه عن أحدهما وبعضه الآخر غير مميز لما سمعه من كل شيخ الآخر جاز، ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما فلا يحتج بشيء منهما منه إن كان فيه مجروح، لأنه لا يعرف أن هذا عن الثقة أو عن المجروح، فصار الإمكان في كل جزء أن هذا من المجروح من الراوي الضعيف. لكن إذا كان كلهم ثقة فلا يضر، لأنه ما من جزء منه إلا ويجوز أن يكون عن ذلك المجروح أي عن ذلك المضاعف، ويجب ذكرهما حينئذ جميعا مبينا إن كان عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه. إذا كان يميز للضعيف ويقول وزاد فلان كذا كما يبينون فلا بأس، ولا يجوز ذكرهما ساكتا عن ذلك ولا إسقاط أحدهما مجروحا كان أو ثقة، فيطرد عن الثقة أو يطرد عن المجروح لا يصح هذا ولا ذاك، لأن الحديث إن كان من الثقة فقد جعلته من مجروح كلها ضعيفة مو كذا، فينبغي ذكره مع أحدهما مع الآخر، ثم لعل الله يأتي بأحد فيميز حديث أحدهما من الآخر. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في التحرير، الإفك الذي به أفكوا وكذب وكذب الكذابون والأفاكون على المنافقون على عائشة رضي الله عنها واتهموها، وهناك بعض الأشقياء لا زالوا يتهمونها بما برأها الله من فوق سبعة أرضها وقد أنزل في براحتها سورة سبحان الله، فما هذا الدين والإيمان. نعم. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري حيث قال حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كل هؤلاء ثقات، أنا عائشة رضي الله عنها قال وكل حدثني طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم في بعض وأنا أوعى لحديث بعضهم من حديث بعض فذكر الحديث، ما دام كلهم ثقات ولا يختلف الأمر. قال العراقي وقد اعترض لأن البخاري أثبت بعض شيوخه في مثل هذه السورة واقتصر على واحد فقال في كتاب الرتاب في صحيحه حدثني أبو نعيم بنصف من هذا الحديث، قال حدثنا عمرو بن دينار أنه قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. الحديث هذا الطالب الأول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه المتحمل لكل صعوبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال. لكن ما دام الإمام البخاري رحمه الله أثبت بعض الشيوخ وروى الحديث عن بعض الشيوخ ونحن على يقين أنه تيقن أن هذا الحديث لهؤلاء الشيوخ الذين أو هذا الشيخ الذي ذكره عنه، فإثباته يدل على أنه لم يثبت ما للآخرين قطعا، لا ينبغي أن يدخل فيه شك، ويبقى الأصل في مكانه، لأنه إذا كان هناك رجال مختلفون بينهم أو شيوخ مختلفون بينهم بعض الضعفاء فلا بد أن يميز حديث بعض من بعض أو يسرد إن لم يميز ما ذكر كل منهم.
قال والجواب أن الممتنع إنما هو إسقاط بعضهم وإيراد كل الحديث عن بعضهم، لأنه حينئذ يكون قد حدث عن المذكور ببعض ما لم يسمعه منه. فأما إذا بين أنه لم يسمع منه إلا بعض الحديث كما قال البخاري فليس ممتنع، لأن البخاري رحمه الله علم ما لهذا الشيخ من أجزاء الحديث فذكره، فليس عليه ضير، بل يكون قد ميز وفل تبلية الصحيح من الضعيف. وقد بين البخاري في كتاب الاستيزان البعض الذي سمعه من أبي نعيم، فقال حدثنا ابن نعيم أنه قال حدثنا عمرو أنه قال حدثنا محمد بن مقاتل أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أنا عمرو بن دينار قال أخبرنا مجاهد أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال أبا هر إلى حق أهل الصفة فدعهم إلي، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأدعوهم فدخلوا. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري مختصرا هنا، وذكر في موضع آخر بأطول منه، نعم، وهو أنه كان كما قال إن كنت لأعتمد من كبدي على الأرض من الجوع، فجلس على السرير، قال فجلست على السرير فمر أبو بكر فسألته عن تفسير الآية، وما كان مني إلا أن يدعوني على طعام، ففسر لي الآية ومضى. ثم مضى أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه فطلبته تفسير الآية ففسر لي ومضى، وما كان قصدي إلا أن يدعوني على طعام. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمعني يا أبا هريرة، ولما تبعه دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسأل هل عندكم شيء، قالوا مزيفة أو مذقة شيء من اللبن، فوجد لبنا من قدح، فقال أبا هر الحق أهل السفة. وفي الرواية أيضا قال وكان لبن أو لبن قليل، فكنت أقول ماذا يكفي هذا اللبن من أهل السفة، ولكن ما كان لي من مسلم إلا أن دعوتهم، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم القدح لكل واحد فشربوا حتى ارتوى، فقال في الأخير يا أبا هريرة لم يبق حتى ارتوى كلهم عن آخرهم وبقي اللبن كما هو، فقال يا أبا هر لم يبق غيري وغيرك فاشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت حتى ارتويت، فقال اشرب، قال والله يا رسول الله لا أجد مساغا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا الذي ذكره البخاري هنا مختصر. فهذا هو بعض حديث أبي نعيم الذي ذكره بالرقاق، وأما بقية الحديث فيحتمل أن البخاري أخذه من كتاب أبي نعيم إجازة وجد في كتابه، وإذا كان الكتاب موثوقا به أنه من فلان جاز لك أن تروي عنه بيقين، قال البخاري رحمه الله، لأن الكتاب كتاب البخاري مشهور متواتر لا يتطرق إليه أي شخص، أو إجازة أو سمع من شيخ آخر غير أبي نعيم إما محمد بن مقاتل أو غيره، ولم يبين ذلك بل اقتصر على اتصال بعض الحديث من غير بيانه، لكن ما من قطعة منه إلا وهي محتملة لأنها غير متصلة بالسماء إلا القطعة التي صرح بالاستيزان باتصالها. ثم باقي من الوقت إن شاء الله. ثم ذكر الإمام إمام الشيوخ رحمه الله في ما بعد معرفة آداب المحدث، هناك صفة رواية الحديث، الآن يذكر معرفة آداب المحدث وما هي الآداب التي ينبغي يتأدب بها من يتصدى للحديث أو من يقلد أن يكون من آل الحديث، مثل طلبة زماننا ونحن نرجو من الله تبارك وتعالى أن نتشبه بهم إن لم نكن مثلهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فضيلة. قال النوع السابع والعشرون معرفة آداب المحدث، يقول علم الحديث شريف لأنه يشرف بشرف المنسوب إليه. أي علم فائدته وأهميته يكون لما يحتوي من مضمون علم الكتاب، علم الفلسفة، كل هذا لها معناها ومغزاها ومفهومها والمقاصد منها هي التي تجعلها أهم فالأهم. علم الحديث الشريف وكيف لا، وهو الوصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال يعني أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يسحبوا نفسه أنفسه سحبوا. الآن يجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن والحديث قطعا، لأن القرآن لا يفهم إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون محفوظا، وقد حفظ الحمد لله رب العالمين بأشد أنواع الحيطة والحفظ كما شهد به الأعداء قبل الأصدقاء، وهذا أمر لا يحتاج إلى الشك فيه. فطيب الله تبارك وتعالى علماء الحديث ويتخللون في الحديث ويخرجون منه حرفا زائدا إذا كان، يقول هذا الحديث صحيح إلا الجزء الأخير. من أين إلا الجزء الأخير؟ عرفوا أن هذا قطعا جاء من المحدث أو ألحق به، وكان امتحن بابن سوين فكان يدخل في حديث ما ليس منه، كان يلقن فيتلقن. سبحان الله، هذا التدقيق وهذه هذا الذكاء الذي استعمله أو وفق الله أئمة الحديث الذين استعملوا هذه الدقة في الحقيقة لا يوجد في علم من علوم الدنيا ولا في علوم الآخرة. ومعلوم أن الأديان السابقة ما قطعا لم يريد الله تبارك وتعالى أن تكون هي أو أن يكون أحد من هذه الأديان هو الدين الخالد إلى يوم القيامة، ولم ينقضي إلا أن يكون بالإسلام، فلا بد أن يحفظ الله تبارك وتعالى، فقد حفظ بهذه الأحاديث. فبذلك نحن وإن استغربنا ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمامنا حاضر ماثل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وشمائله وتقريراته كلها. لا يجوز لأحد أن يؤمن أنه يكون قد ضاع منه شيء مما كان يحتاج إليه في الدين قطعا، وهو الوصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباحث أن تصفي أقواله وأفعاله، والدب أن ينسب إليه ما لم يقله. وقد قيل في تفسير قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا في التفسير ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك، ذكره الفقيه عن بعضهم في كتابه شرف أصحاب الحديث، قال ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذا المعنى ينبغي أن يفكر فيه المسلمون، وينبغي أن يعطى الإمامة الكاملة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جعله الله إماما لنا، هو الذي جعله أسوة لنا، هو الذي ما كان يكون للمؤمنين خيرة فيما إذا قضى الله ورسوله. لكن نعرف أن الناس قد اتخذوا أئمة بدون معاربة في الحقيقة وبدون شك وبدون حياة، يقال اتخذوا إماما، فكلان المعتزلي إمام المعتزلة، وفلان الأشعري إمامهم فلان الأشعري، وفلان وفلان وفلان، حتى المذاهب الأربعة في الحقيقة التحدث فيها يدخل في الذم، التحدث فيها لا بأس أن ننتسب، لكن إذا تحسب كما نقرأ في كتب بعضهم ويقول لا شك أن مذهب الشافعي هذا أرجح للحديث الصحيح، ولكن ما دمت أنا مقلدا للإمام الفلاني لا يجوز لنا أن أفتي بغير قول الإمام. في الحقيقة هذه جريمة كبيرة، يكون من عالم كلما كبر يكون كلامه أيضا كبيرة، ونكون كبرت كلمة تخرج منها، لأن يضل بضلاله أمة تضل في الحقيقة. ونسمع من بعضهم القول يقول وإن كان الحديث الصحيح ما القول الإمام أحمد ما قال الشافعي، لكن ما دمت أنا مقلدا للإمام الفلاني لا يجوز لي أن أفتي. من أين قال لا يجوز لي؟ لأنك اتخذت إماما غير النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك في الحقيقة التحصل لأي إمام حتى من الأئمة الأربعة ولذلك لما تحسب العشائر للعشاري والعشاري منه قد تبرع فصاروا طرفا وصاروا أحزابا ولا شك فيه. وفي كل زمان يخرج ناس يجعلونهم أئمة. الهند الآن وأنا حديث أهد بالنزول وقد اصطليت بنار الفرقة هناك بنار البدع الذين هم كانوا يحيطون بنا ويناقشون وكذا، اتخذوا أحدهم أحمد رضا البريلوي إماما لهم في الحقيقة، هو الذي أثبت لهم مذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم نور من الله وليس بشرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإذا قلت أنه مات ربما يميتوه إذا وجدوا فرصة. هذا الواقع الأمر في الحقيقة، كلهم اتخذوا إماما غير النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا أحزابا وفرقا شتى. فليس يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فسر بعضهم قد يكون هذا إمام المقصود هنا اختلفوا به، قالوا بإمامهم العمل الذي يقدمه أو قدمه، لأنه ليس ينظر أن أيمن منه فلا يرى إلا ما قد قدم فيكون هو إمامه. قال بعضه الإمام الذي كان يتبعه والكبراء الذين كانوا يتبعونه ويقول ربنا آتهم عذابا ضعفا من النار لأنهم اتبعوهم يكونون أئمتهم. أما أئمة أهل الحديث الذين لا يتعصبون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو إمامهم صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن أمرنا به اقتدائهم الخلفاء الراشدين وما إجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وسلم، ولأن سائر العلوم الشرعية محتاجة إليه. أما الفقه فواضح، والفقه لا يكون إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الاستدلال بكتاب الله تبارك وتعالى بعيدا عما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وفسره الصحابة قد يكون خطأ. كذلك إذا كان الفقه غير مستند إلى سنة صحيحة فهذا الفقه ضعيف لا شك فيه، يبقى في اجتهاد الإمام. لكن إذا كان قال لا يجوز أن يصلي الإنسان إلا بعد الوضوء لقول الله تبارك وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ أحدث حتى يتوضأ، انقطع الكلام. لكن إذا قال من عند نفسه اجتهادا شيئا فيبقى فقهه ضعيفا لا شك فيه. ولذلك في باب التفقه نقول فقه أهل الحديث هو الذي ينبغي أن يكون أرجع، ينبغي أن ننظر في فقه الأئمة كلهم وأقوال الأئمة ليس الأربعة فقط، خذ الأوزاعي أين رأيه، خذ ابن حزم رأيه، خذ كذا، ثم انظر أيها المفتي ما هو الأقرب لدين الله تبارك وتعالى وللمصلحة وللتيسر إلى آخره كل هذا. أما أن يقول لا وإن كان الحديث يدل على هذا ولكني أنا مخلد للإمام فلان لا يجوز لي أن ألفق، من أين هذه الاصطلاحات المبتدعة في الأخير؟ يقولون التلفيق لا يجوز، يعني إذا ترجح لديك مذهب الإمام أبي حنيفة فلا تأخذ، وأنت حنبلي أو حنبلي لا حنفي لا يأخذ مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لماذا؟ لأنه يجب أن يقلد الإمام حذو القميص بالقميص، لا له الخزة بالخزة، لا هذا يكون يعني على كل حال. يعني ينبغي للمسلم أن يجعل، وهذا هو التفقه الصحيح وفقه أهل الحديث فقه ثابت. يقول بعض العلماء يقول ليس هناك شيء يسمى فقه الحديث، لكن هذا الشخص يبدو لي أنه بعيد عن كتب السنة وكتب الفقه المقارن، من أهمها كتاب الترمذي رحمه الله. سنن الترمذي لو رأيت أنه ينقل يقول هو قول أهل الكوفة وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوية وهو قول الحديث وهو قول كذا، يذكر الفقه كان مقارنا ومسايرا مع فقه الأئمة فقه أهل الحديث، وهو يعني الترجيح مع النظر في أقوال الأئمة رحمة الله عليهم. وهذا هو الفقه الصحيح الذي يجب أن يكون هو السائد والسائر بين الناس، وهو علم يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن خير الحديث كتاب الله، فإن كان هناك شيمة ينبغي أن يقتدي فيها الناس فشيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إنك لا على خلق عظيم، إن كان أهل